الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك الكريم، ومكن لأهلنا في سوريا. اجمع شملهم ووحد صفهم، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء الثاني والثلاثين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم التزكية، وقلت إن تزكية النفس تدور على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. محور التخلية بأن تطهر نفسك من الآفات، من المنكرات، من الذنوب والمعاصي والزلات، فدي اسمها التخلية، أي تطهير النفس، تطهير النفس من الآفات. ثم يأتي المحور الثاني، محور التحلية، يكون بتنمية النفس عن طريق فعل الطاعات والمصارعة في الخيرات. وبينا أهمية تزكية النفس، فهي سبيل النجاة وسبيل الفوز ودخول الجنة. ثم بدأنا نقف أمام وسائل تزكية النفس، وأجملت الوسائل في خمس وسائل مهمة من خلالها يحقق المسلم وتحقق المسلمة تزكية النفس، وهي على الترتيب: التوحيد الخالص، أداء الفرائض، أداء النوافل، تلاوة القرآن بتدبر، التوبة النصوح. وسائل خمس بها يحقق المسلم تزكية نفسه. اتكلمنا عن الوسائل الثلاثة الأولى، اتكلمنا عن التوحيد وأثره في تزكية النفس، اتكلمنا عن أداء الفرائض وأثر ذلك في تزكية النفس، واتكلمنا عن باب النوافل وأثر ذلك في تزكية النفس، وما زلنا مع الوسيلة الرابعة، مع تلاوة القرآن بالتدبر. اتكلمنا عن مفهوم القرآن وكيفية تحقيق تزكية النفس من خلال تدبر القرآن، وبينا أن من التدبر أن تتقن حروف القرآن، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فيجب عليك أن تتقن حروفه، لأن صحة الصلاة تتوقف على صحة التلاوة، خاصة في فاتحة الكتاب كركن، فأنت لابد لك أن تتقن القرآن وأن تأخذ القرآن على يد شيخ متقن مشافهة، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي والمدارسة، فلابد أن تحرص على إتقان تلاوة القرآن. الباب الثاني في التدبر: فهم معانيه. يجب أن تفهم معاني القرآن، تقرأ في معاني كلمات القرآن، تقرأ في تفسير القرآن، وتفرغ من كتاب مختصر في تفسير القرآن لتكون على علم بمعاني الآيات ومعاني الكلمات، فلما تقرأ يخشع قلبك وتزكو نفسك لأنك تعلم ما تقرأ وتفهم ما تقرأ. ويا حبذا أن تحرص على دروس تفسير القرآن الكريم. أيضا من التدبر إضافة لما ذكرت العمل بالقرآن بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وبدأنا نأخذ بعض الآيات التطبيقية لقضية التدبر، فأخذنا آيتين من سورة الحجرات، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وشرحنا هذه الآيات وبينا ما فيها من توجيهات ربني، وقلت هذه الآيات مقياس للتدبر. اعرض نفسك على هاتين الآيتين، هل عملت بهما أم لا؟ ده نموذج. شوف حالك مع آفات اللسان، حالك مع تلك القاذورات التي نهى عنها القرآن من سخرية ومن تنابز بالألقاب ومن همز النفس. شوف حالك مع الظن السيء والتهمة بغير دليل. شوف حالك مع قضية تتبع عورات الناس والحرص على معرفة النقائص وتتبع الزلات. شوف حالك مع قضية الغيبة. الغيبة تكلمنا عن الغيبة بالتفصيل وأنواع الغيبة، تكلمنا عن الغيبة المحرمة، تكلمنا عن الغيبة الواجبة، وتكلمنا عن الغيبة المباحة. فإذا ده مقياس تعرض نفسك عليه، لأن القرآن يخاطبك أنت. الآفة والإشكالية التي يقع فيها الكثير من المسلمين أنه عندما يقرأ القرآن لا يعتقد أنه هو المخاطب. يعني مثلا تنزل آيات في المنافقين وانت بتقرأ، وانا ماليش دعوة انت بيتكلم عن مين؟ عن المنافقين؟ لا، بيكلمك انت، بيقول لك احذر صفات المنافقين. يعني مثلا من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طب حالك انت ايه مع الصلاة؟ اعرض نفسك على الآية دي، حالك ايه مع إقامة الصلاة؟ هل عندك نشاط وهمة ولا انت كسلان؟ ان كنت من الكسالة يبقى فيك صفة من صفات مين؟ المنافقين. بتيجي المسجد اكنك محبوس، يبقى دي صفات المنافقين. عايز يخلص هيقيموا امتى؟ والإمام ده هيخلص إمتى؟ دي صفات مين؟ أهل النفاق. كما قال بعض السلف: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. شوف المقياس بقى، السمك في المية لو خرج من المية إيه؟ يموت. كذلك المؤمن داخل المسجد، حياته في المسجد، السعادة والراحة هنا في المسجد. إنما المنافق عامل زي العصفور داخل القفص، محبوس، لو اتفتح بس كده يطير. تجد بعض الناس سبحان الله مجرد ما يسلم الإمام تسمع أصوات الأحذية على الباب تيك 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 تيك، حتى ما قالش الأذكار دبر الصلاة اللي مش تاخد منه دقيقتين ثلاثة، ما عندوش وقت للأذكار، لكن ممكن يقف بره ساعة عمال يرغي ويدردش ويهدر كما يقول المغاربة الهدرة، واقف بره هنا نص ساعة عمال يتكلم. فده عامل زي ما دي صفات المنافقين، داخل المسجد محبوس، مجرد بس ما يسمع التسليم يطير. يا فلان قول الأذكار واجلس مطمئنا، استغفر ربك ثلاثا، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله وكررها 33، الحمد لله كررها 33، الله أكبر كررها 33، يبقى العدد 99. كمل 100 بلا إله إلا الله، اقرأ قل هو الله أحد باطمئنان، اقرأ قل أعوذ برب الفلق باطمئنان، اقرأ قل أعوذ برب الناس باطمئنان، اقرأ آية الكرسي. وبعد كده إذا كان في نافلة بعدية قوم تنفل، وبعد كده انصرف راشد. ليه؟ لأن دي أحكام وآداب يا إخوة لازم ننتبه لها. كما أقول كثيرا، الفارق بينهم وبيننا أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة، للأسف غالبنا يترك لأنها سنة، هم يفعلون لأنها إيش؟ سنة. أي حاجة عن النبي فعل النبي خلاص سنة. الآن يا فلان في أذكار سنة سنة سنة، طب في ركعة سنة 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 سنة، بنترك عشان سنة. شوف الاستهانة بالسنة، وربنا يعلمنا في صدر سورة الحجرات الأدب مع النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، سبحان الله. ويعلمنا الأدب حتى ما ترفعش الصوت، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. وخلي بالك الأحكام دي في حياته وبعد مماته، اوعى ترفع صوتك على السنة، اوعى تتقدم على السنة برأي، اوعى ترفع صوتك وانت في مسجد النبي، لأن الأدب مع النبي في حياته وبعد مماته. رضي الله عن عمر وفقه عمر لما سمع رجلا عند القبر يرفع صوته في مسجد النبي، فقال يا هذا هل قرأت سورة الحجرات؟ قال لا، قال لو قرأتها لأوجعتك ضربا. إن الأدب مع النبي يكون في حياته وبعد مماته، فلا ترفع صوتك عند قبره. يا الله شوف الجمال، يحرصون لأنها السنة. الآن بنترك عشان إيه؟ سنة. إلا من رحم ربي وعصم، وده دليل عدم التعظيم وعدم التوقير اللي احنا أمرنا به، أمرنا بتوقير النبي وتعزيز النبي ونصرة النبي. فإذا لابد أن ينتبه لهذا. فالقرآن بيخاطبني أنا وأنا بقرأ كده الآيات بكلم، يخاطبني أنا، الله يكلمني. كما قال بعض السلف، إن أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يا بيكلمني أنا وأنا بقرأ كده في القرآن، أنا المقصود. بيحذرني من صفات المنافقين، بيحذرني من صفات الكافرين، فالخطاب لي أنا. فلابد أن أفهم هذا في باب التدبر بقى. لما تيجي تقرأ سورة المنافقون وتشوف صفات القوم معناها إيه؟ بيقول لك اوعى تفعل فعلهم فتعاقب عقابهم، لأن الجزاء من جنس العمل. لما تقرأ في صفات الكافرين بيقول لك اوعى تعمل زيهم فتعاقب بعقابه. فإذا القرآن رسالة، الله يخاطبني عشان أفهم يعني تدبر. لما تقرأ كده أي سورة في القرآن اعرض نفسك عليه، اعرض نفسك عليه. فقال عن المنافقين هم لما يجوا يصلوا كسال، وإيه كمان؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. أنت بقى حالك مع الذكر، اعرض نفسك على الآية، شوف حالك مع الفيسبوك ووسائل الاتصال بتقضي قد ايه من وقتك، وشوف حالك مع القرآن بتقضي قد ايه من وقتك. امتى اخر مره قرأت في المصحف؟ امتى اخر مره قرأت جزءا كاملا من المصحف؟ اتوضيت وقعدت زي ما بتقعد كده على الفيسبوك وتقلب في الصور وتقلب في المنشورات، وبقى إدمان عند بعضهم إدمان. واحد يقول لي أنا ما بعرفش أنام إلا أبص في الفيسبوك، ما بيعرفش ينام، خلاص بقى إدمان، لازم يخش على الفيسبوك ويقلب. طيب ما فيش حد قال ما أعرفش أنام إلا ما أقرأ جزء من القرآن أو أقرأ جزئين من القرآن؟ وأنا مأمور بالذكر الكثير مش بأي ذكر. شوف ده مقياس اهو، حالك ايه مع المصحف ورمضان على الابواب؟ احنا في النصف الثاني من شعبان، رمضان على الابواب، حالك ايه مع المصحف؟ كم من وقتك في يومك وليلتك تقضيه مع القران؟ شيخ الاسلام ابن تيميه الذي ملأ الارض علما في اخر حياته يقول ليتني جعلت حياتي كلها للقران. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول يبكي ويحمل المصحف معتذرا ويقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. انا عذري ايه بقى وانت عذرك ايه؟ ايه اللي شغلك عن المصحف؟ هو ده السؤال اللي لازم اساله لنفسي، ايه اللي شغلني عن القران؟ كثيرون شغلوا بالقيل والقال وتركوا الأهم، تركوا المنهج. نفرح في أي مجلس فيه قيل وقال حتى وإن طال، نكت وضحك وماشي عادي، إنما بقى فين مجالس العلم؟ فين مجالس القرآن؟ فين مجالس الذكر؟ طيب أنت في بيتك عامل إيه مع القرآن؟ هل بنشوف القرآن في أخلاقك؟ في أقوالك؟ في سمتك وهيئتك؟ وهذا معنى التدبر، لأن أشوف فيك القرآن، أرى القرآن فيك، فتعرض نفسك على القرآن. القرآن بيخاطبك أنت، اوعى الفجوة إياها بقى، ده مش ليا أنا الكلام ده، ده للكفار، ده للمنافقين، ده للمخالفين. وحضرتك مالك ما شاء الله عليك، نبي رسول، مش ليك أنت الكلام ده، سبحان الله. لا، لازم تنتبه، تنتبه قبل الفوت. من أجل ذلك هناخد أيضا نموذج تطبيقي آخر عشان نعرض نفسنا على الآيات ونشوف هل إحنا فعلا من أهل التدبر أم لا. آيات كثيرة ما نقرأها أو نسمعها، من حقق ما فيها من صفات دخل الفردوس الأعلى، وعدد الآيات 11 آية تتضمن 6 صفات في صدر سورة المؤمنون. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هل تدبرناها؟ هو ده السؤال. هل قمت بقياس نفسي على هذه الآيات؟ أحد أئمة التابعين أتى أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح، بدأ يسأل أمنا بعض الأسئلة، ومن بين الأسئلة قال يا أمنا كيف كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق نبي الله القرآن. وفي رواية قالت له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت هل تقرأ قد أفلح المؤمنون؟ وقرأت تلك الآيات التي قرأتها الآن. لما فرغت منها قال نعم. قالت هكذا كان رسول الله، هو ده النبي. شوف الآيات دي تراها في النبي، تراها في النبي. أول صفة من صفات القوم إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. مقياس، هل أنت منهم؟ بس هو ده السؤال، هل أنت منهم في الصلاة؟ أنت من أهل الخشوع اللي بيخضع القلب وتسكن الجوارح تعظيما لله تعالى، ولا طول الصلاة مشغول وقلبي مش معايا، أنا جيت الصلاة بالجسم فقط وقلبي في الليدر والقلدي، وقلبي بعد الصلاة دي هعمل ايه ورايح فين والمواعيد انت اسأل نفسك، مش انا اللي اسألك، انا هسأل نفسي لان انا مش عارف اسألك، انت اللي تجاوب عن نفسك. هل لما باجي في المسجد وادخل في الجماعة قلبي حاضر ولا الجسم فقط؟ اين قلبي؟ ما انا بقول الله اكبر، يعني ايه اكبر من كل شيء، اكبر من الزوجة ومن الاولاد، أكبر من الشواغل الدنيوية، أكبر من مواعيدي والتزاماتي. طب هل كبر القلب كما كبر اللسان؟ هل القلب فعلا قال الله أكبر؟ ترك الدنيا بقى خلاص. حاتم الأصم سألوه مرة، كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ قال إذا دخلت إلى الصلاة أسبغت الوضوء، أتوضأ كويس الأول، أتقن الوضوء الأول، ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني، نظر على إيه؟ على الكعبة، مش ليدل ولا أرضي ولا نت ولا الترمين بتاع الأرض بتاعت كرة القدم، بعد بعد الصلاة هنروح نلعب كرة قدم فاسبول، وانا عمال افكر الموعد والترمين والفريق والجماعه جم ولا لا وجابوا اللبس ولا لا، شغال انا قاعد مش مركز في الصلاه، ولا الشيخ اللي دخل ده هيعمل ايه، هيطول ولا هياثر ولا هيعمل، ما انا مشغول بيه. يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ما شبعتم من كلام ربكم. قال جعلت الكعبة أمام عيني والصراط تحت قدمي، لكني واقف على الصراط، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، والله مطلعا علي وملك الموت من ورائي، الموت جاي لي آخر صلاة أصليه، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإن سلمت لأدري هل قبلها ربي أم ردها علي. بعد ده كله ده احنا يا عم الشيخ بنخش الصلاة مش عارفين صلنا كم ركعة، ثلاثة ولا أربعة، كل صلاة اتنين ولا ثلاثة، ايه الحكاية؟ لأن قلبي مش معايا، قلبي مش معايا، ودي المشكلة. خشوع يا إخوة، خضوع القلب لعظمة الرب، سكون الجوارح لعظمة الله. النبي علمنا كده، يقول لنا لو إذا دخل أحدكم الصلاة نصب الله وجهه إليه، الله أكبر، الله ينظر إليك الآن وانت في الصلاة، فإذا التفت العبد في صلاته قال الرب عبدي، أهناك من هو أفضل مني حتى تلتفت إليه وتتركني؟ يا الله يا الله، وده واقف في الصلاة يبص يمين يبص شمال ويبص على شراب الراجل اللي جنبه مش عارف، وعمال عينيه رايحة جاية على اللي داخل واللي خارج. أحيانا نسلم من الفريضة يكون الناس مسبوقين ورا المسجد، ليه عمال بقى القايم يكمل ده؟ عايز يعرف مين اللي كان بيصلي إمام، يشب كده يا عم صلي، ده أنت بتصلي الله يهديك، عايز أقول له صلي يعمل لك كده أهو. سبحان الملك، أي صلاة هذه؟ عظم ربك، أنت تقف بين يديك. عشان كده من السنة النظر يكون موضع السجود، ما تكسر الالتفات في صلاتك، واللي عمال يكسر من الحركة بلا حاجة، أين الخشوع؟ هو ده السؤال. يبقى أدي صفة من الصفات، لازم تعرض نفسك على الصفة دي عشان تعرف أنت فعلا تدبرت القرآن أم لا. ما هو ده قرآن بنقرأ، كلام الله عز وجل بيقول لنا قد أفلح المؤمنون، والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إيه المطلوب؟ الجنة. وإيه المرهوب؟ النار. أدي الفلاح، والفلاح حليف أهل الإيمان. ما صفاتهم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدي أول صف الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة دليل على طيب النفس وسلامة القلب وتعظيم القلب للرب. إنما القلب الذي ملئ بالدنيا لا يعظم ربه أبدا أبدا، مشغول بالدنيا، الدنيا شغلاه، ودي مشكلة وآفة. الصفة الثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. انظر إلى لسانك، اللغو ما لا فائدة فيه من القول، عشان كده العلماء قسموا الكلام إلى 4 أقسام. قالوا قسم خير محض، وقسم شر محض، وقسم يدور بين الخير والشر، وقسم لا خير ولا شر. كم دول؟ قسم دول 4. قالوا الخير المحض أنت مأمور به، تلاوة قرآن، ذكر للرحمن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بذل النصيحة، كل كلام طيب، ده الخير المحض، يبقى أنا مطالب بالربع ده. الشر المحض منهي عنه، حرام، ما قربش منه، يبقى أسقطنا الربع ده. يدور بين الخير والشر شبهات، التقيه، ابعد عنه. وكمان لا خير ولا شر، ضيع للوقت، ووقتك رأس مالك، فإن ذهب رأس مالك فأنت في خسران، يبقى عندك ربع واحد من الكلام اللي هو الخير المحض. وحتى النوع ده مطالب فيه بالإخلاص والمتابعة. لذلك كان السلف دائمي الصمت رضي الله عنه، فيسأل أحدهم عن كثرة صمته يقول علمت أن لساني 7 إن أطلقته أكلني. وكان الصديق يمسك بلسان نفسه يقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني ده سبب الهلاك ده. ولما قال معاذ لسيدنا النبي أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شوف لسانك حاله إيه، حاله إيه مع الكلام، هل لسانك منضبط بشرع أم الأخرى؟ إن كانت الأخرى توب واستغفر وعد عشان تبقى من القوم دول المذكورون بهذه الصفات، والذين هم عن اللغو معرضون. فقال العلماء اللغو ما لا فائدة فيه، إذا كان بعده عن الكلام اللي مفيش فيه فايدة، ما في يعني، هو مفيش شر، مفيش فيه شر لكن مفيش فيه فائدة، فهم أبعد الناس عن الحرام. شوف من رقة مشاعرهم اللغو مش ما تلاقيهمش حتى في اللغو. طب الصفة الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة تنقسم قسمين، زكاة نفس وزكاة مال، لأن دي الزكاة بالزين تنقسم قسمين، نفس ومال. في الزكاة بالذال يعني الذبيحة، زكاة البهيمة يعني تصبح على الطريقة الإسلامية بالذال، إنما بالزين من التزكية تنقسم لقسمين، نفس ومال. تزكية النفس اللي احنا بنتكلم اللي هي سلسلة عن تزكية النفس دي عارفين. في بقى زكاة المال، عندما يكون عندك من المال ما بلغ النصاب، ونصاب زكاة المال بتقدر وفق النقدين الذهب أو الفضة. فبالذهب النصاب 20 مثقالا، يعني بالجرامات 85 جرام، عيار 24 هو الذهب الخالص. فمن كان عنده قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 أو يزيد فائضة عن الحاجة الضرورية، المسكن والمأكل والمشرب والملبس، دي زيادة، فلوس عنده زيادة شايلها تعادل قيمة 85 جراما من الذهب، وحال عليها الحول الهجري وجبت فيها الزكاة. عن كل 1000 يورو هيطلع 25 يورو زكاة كل سنة. حالك مع زكاة المال؟ هو ده السؤال، هل تتحرى الدقة وتتحرى الحول وتخرجها على الفور وتعطيها للمستحقين، أم دخلت فيها المجاملات؟ دلوقتي بقت الزكوات مجاملات، يدي القرايب وحبايبه ومنكم ومش مستحقين بس عشان مالهم يخرجش بره. لا، الزكاة فرض ليها 8 أصناف مذكورة في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله. فلازم تخرج الزكاة للمستحق، مش أهواء ولا يلا نجمع الزكوات ونجامل بيها الناس. لا، لازم تروح للمستحق. فحالك إيه مع زكاة المال إن كنت من أصحاب المال؟ وهل بتخرج على الفور ولا برضه بتتلكك مش عايز تخرج؟ أصل يا عم الشيخنا بنعملها أقساط، ما ينفعش يا ابني زكاة المال ما تقسطش، بنعملها رواتب، ما ينفعش يا ابني زكاة المال على الفور تخرج فورا إذا جاء الحول، ما ينفعش أقول لك هديها كل شهر للناس. لا يا ابني ما ينفعش، زكاة دي فرض يا حبيبي، ينفع تطلعها بدري أو أقسط بدري، إنما لو جه الحول ما فيش تقسيط خلاص تخرج على الفور. إنما النهاردة أول السنة أنا هطلع الزكاة بعد سنة، فأنا أقول مثلا كل شهر هدي أسرة فقيرة 100 يورو مثلا، جيت ساعة الحول هطلع زكاة مالي، أنا قررت بنية الزكاة 10 شهور في 100 بكام؟ ب1000 مثلا. طب زكاتي كام؟ زكاتي 2000، أنا طلعت منهم إيش؟ 1000، طلع الـ1000 بسرعة بقى فورا. يبقى الرواتب دي تكون قبل الحول مش بعد الحول، جه الحول فرتش خلاص انتهى، بلغة الألمان ما ينفعش، طلع على الفور ولا تستثمر. يقول لك اصل احنا جمعيات وكذا فبناخد اموال الزكاه نستثمرها عشان تزيد بعد، ما لا يجوز، دي فريضه، استثمر في التطوع، انما في الفرض لا، في الفرض لا. جزاكم الله خيرا. وهل بتطلع الزكاه وفق ضوابط الشرع؟ بتكون على سبيل الاغناء مش حظ نفس، يعني مثلا زكاتك 1000 يورو، يروح صاحبنا يروح البلاد يوزعهم على 200 أسرة، كل أسرة 10 يورو، ولا كلوا بيها سندوتش وخلصت؟ لا مش كده خالص، دي مش ذكاء يا ابني، ده كده حظ نفس. انت عايز الناس يقولوا بيزكي وبيدفع ويقف كده يتلذذ الناس يطلبوا منه. لا حبيبي الله يكرمك، مش كده خالص. الزكاة ان انا زكاتي 1000 يورو، بشوف فرد واحد فقير اغنيه بالالف يورو. عندي جاري مثلا فقير كان شغال وما فيش شغل، ما عندوش اموال يجيب بضاعة عشان يشتغل، شغال نجار ولا كذا وما فيش. نقول له تعالى يا ابني ايه اللي محتاج له؟ انا محتاج والله اجيب شغل خشب عشان اعمل شغل. طب خد الالف يورو دول روح اشتغل، يلا دي زكاة اشتغل. يروح يجيب له شوية خشب يعمل له ما بين 3 يبيع ويشتري، بدأ يربح. السنة الجاية هو يطلع زكاة عن نفسه، مش اروح ادي 100 اسره كل واحد يجيب سندوتش وخلاص. زكاه دي تضحك على مين؟ الزكاه تكون على سبيل الاغناء. لا انا بتلذذ ان انا ادي اكبر عدد عشان حظ النفس اللي جوايا. ده الشيخ بيزكي الله يبارك له، كل سنه بيجي يدينا 50 يورو مثلا يعني. والزكاه فرض، مش عرضه للفضل ولا المنه. إذا لابد أن تخرج الزكاة بضوابط الشريعة، فيها إغناء للناس ورفع حرج وهكذا. فشوف حالك وقيس نفسك مع هذه الآية، والذين هم للزكاة فاعلون. الصفة الرابعة، والذين هم لفروجهم حافظون. الله أكبر، شوف بقى قضية الفرج وحفظ الفرج. عندك زوجة حلال طيب، هل أنت عفيف أم لا؟ وده السؤال. ما عندكش زوجة، صوم. ليه؟ لأن الفرج لابد أن يحفظ. يبقى إذن ما يفعله البعض ودائما يستفتون في قضية الاستمناء باليد، حرام حرام حرام. تاني نقول تاني، حرام حرام حرام. ليه؟ شوف فقه الإمام الشافعي، استدل من الآيات دي على تحريم الاستمناء باليد. قال الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. دي مش موجودة الآن، يبقى عندي الأزواج فقط. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن اعتدى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني اعتدى على حدود ربنا، يبقى انت عندك مصرف شرع الزواج مفيش، خلاص. النبي قال كده: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء. ما قالش ايه فليستن بيده أبدا، قال لك صوم. فشوف حالك مع الآية دي، شوف حالك مع حفظ الفرج، عشان تعرف أنت منهم ولا مش منهم. نشرب الشاي ولبن. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. العهد، حالك ايه مع العهد؟ في عهد بينك وبين الله، حالك ايه معاه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وده عهد وميثاق بينك وبين الملك، عهد العبودية لله الواحد، هل وفيت به؟ طب عهدك مع النبي، عهد الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هل وفيت؟ طب عهدك مع الخلق، هل وفيت بحقوق العباد؟ حق زوجة بحسن العشرة والوصى بها خيرا وإكرامها وعدم إهانتها، حق زوج بالسمع والطاعة له في المعروف، وإذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وعياله. حق الأبناء من حسن التربية والرعاية، ما دي كلها عهود ومواثيق، حق الجار في الإحسان إليه، حق الضيف في الإكرام، حق الأخ المسلم في الذب عن عرضه في غيبته وبذل النصيحة له في حضوره والأخذ بيده لرحمة الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمانات، حالتي مع الأمانات. والأمانة لفظ عامة تشمل حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق وحقوق النفس. شوف حالك مع الأمانات إيه عشان تعرف أنت فعلا تدبرت القرآن ولا لا. وختم الصفات بإيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. حالك إيه مع الصلوات الخمس؟ اسأل نفسك، أنت اللي تجاوب عن نفسك. بدأ الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، الأولى خشوع والأخيرة حفاظ، تمام؟ ليه؟ وكأنه يقول لنا إن جماع الخير محصور في الصلاة ما بين خشوع وحفاظ، لأن اللي هيحافظ على الصلاة هيكون لما سواها أحفظ. وهكذا بعد كده قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى ست صفات، لأن الصلاة جاءت في وصفين لكنها صفة ما بين خشوع وحفاظ، وبينها في خمس صفات أخرى لو حققناهم هنكون من أهل إيش؟ الفردوس. يعني هترافق النبي ما تصلوا عليه، ما الفردوس الجنة، الفردوس أعلى الجنة، ودي فيها مقر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني تكون رفيقا للنبي، طبق الصفات دول واعرض نفسك عليها للنهار. إذن من التدبر العام نرى فيك القرآن بأوامره ونواهيه وأخباره، أشوف فيك في معاملاتك في كذا في بيعك في شرائك في أخذك وعطائك، أنت مسلم صاحب قرآن لا تتحرك إلا بالقرآن في كل شيء. الباب الأخير في التدبر بقى إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت، ودي بقى محتاجة تفصيل وبيان، إن أحيانا تجد البعض كده مديله موعد وجيت له يقول له جئت على قدر يا موسى، يا كذاب ده موسى يا مجرم، يا مجرم ده موسى وبتاع القهوة كاتب ادخلوها بسلام آمنين، بتاع العصير وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يا ابن الايه هو ده؟ هو ده العصير بتاعه؟ الجزار اللي بيدبح حمير ها وبيدبح كلاب ويدلس على الناس وفديناه بذبح عظيم، هو ده الذبح العظيم؟ الرحمن للألبان يا مجرم، الرحمن برضو بتاع ألبان يا مجرم، الرحمن آية وصفة من صفات الملك، سوبر ماركت الرحمن، شفت الإجرام؟ شفت الإجرام وسوء الأدب؟ الباب ده محتاج تفصيل شوي عشان نفهم يعني تدبر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وهنرجي الإجابة عن أسئلة البث المباشر للبث التالي عقب صلاة